بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام حول مبدأ ومنتهى الموقع الوقوف الواجب في مشعر. قلنا أن المشهور أنه يجب الوقوف في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهناك كلام وخلاف على الوقوف قبل ذلك، أو ما يسمى بالمبيت قبل ذلك، قبل طلوع الفجر. وانتهينا من بحث المبيت وبدأنا بالبحث حول الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. أما مبدأ الوقوف، كونه مبدأ الوقوف من طلوع الفجر، فلو حصل الاطمئنان بذلك بالشهرة العظيمة، خب لكان هذا الاطمئنان حجة، وإلا فمن حيث الأدلة اللفظية لم أجد من يتمسك بدليل لفظي سوى بصحيحة أظن معاوية بن عمار، بل الرواية التي جاء فيها أصبح على طهر، صحيحة معاوية بن عمار في الباب الحادي عشر من أبواب الوقوف للمشعر، الحديث الوحيد في الباب. بل قال: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت. والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ممن استدل بهذه الرواية على إثبات وجوب الوقوف بالمشعر منذ طلوع الفجر، ولكن ذكرنا بالأمس أن استفادة ذلك من هذه الرواية صعبة، لأنه أصبح مقيد بقوله بعد ما تصلي الفجر، أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر. وهذا القيد الموجود في الرواية يجعلنا نفسر قوله أصبح، أو نقول بأن ظهور تعبير أصبح على طهر يتحول إلى الإصباح لا بمعنى بل طلوع الفجر، بل بمعنى يعني انكشاف الجو، وإلا فطلوع الفجر يقول صلاة الفجر بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر ما معنى أصبح؟ بعد صلاة الفجر معنى أصبح لا يعني أنه منذ بداية الفجر، لأنه بعد صلاة الفجر بعد صلاة الصبح الفجر صاير من قبل، فلا معنى للإصباح بمعنى كونه هناك عند طلوع الفجر، هذا إصباح بعد صلاة الفجر. الإصباح بعد صلاة الفجر لا يعني سوى مثلا انكشاف الصبح، انكشاف أكثر من طلوع الفجر، الانكشاف عند الانكشاف كن على طهارة. هذه مناقشة في دلالة هذه الرواية. والمناقشة الأخرى التي لم أذكرها بالأمس هي أنه لو كان هذا الأمر للوجوب الإصباح على طهارة، لو كان الإصباح على طهارة وجوبيا لا لأمكن القول بأنه أصل الإصباح هم أيضا سواء كان على طهارة أو غير طهارة، أصل الإصباح لابد وأن يكون وجوبيا للدلالة الالتزامية، وما ممكن أن يصبح على طهر ولكن لا يكون متواجدا، فأصل التواجد هم راح يصير واجب، يعني من مستلزمات الإصباح على طهر، من مستلزمات الإصباح على طهر التواجد، وإلا لو لم يتواجد فكيف يصبح على طهر هناك؟ فالإصباح على طهر إن كان وجوبيا فهناك مجال للقول بأنه دلالته الاستلزامية على أصل التواجد أيضا وجوبية، ولكن الإصباح على طهر قلنا بأنه موجوبي لما دل في الروايات الأخرى على أن جميع مناسك الحج لا يشترط فيها الطهارة سوى الطواف وركعتي الطواف، فما دل بظاهره على وجوب الطهارة في باقي المناسك كلها تحمل على الاستحباب، ومن جملتها هذا الأمر على الطهارة يحمل على الاستحباب، فإذا حملنا المدلول المطابق وهو الإصباح على الطهارة، إذا حملنا هذا على الاستحباب فكيف نستفيد الوجوب بدلالته الالتزامية، بدلالة على أن الإصباح إصباح على طهارة يستلزم أصل التواجد، هذه الدلالة الالتزامية بعد ما يمكن التمسك بوجوبها، بعد هذا هم يسقط عن ظهورها في الدلالة على الوجوب، هم يسقط تمسكا بقاعدة أن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. ما أعرف، لعل من يتمسك بهذه الرواية يعتبر هاتين الدلالتين في عرض واحد، مو دلالة مطابقية ودلالة التزامية، لعله السيد الخوئي يستفيد دلالتين في عرض واحد، أصل الإصباح والإصباح على الطهارة، فأحدهما أولناه بالاستحباب سقطت حجيته دلالتها على الوجوب، فالثاني يبقى الدلالة على الوجوب، هذا إذا كانتا دلالتين عرضيتين، ولكن أنا أرى بأن هاتين ليستا دلالتين عرضيتين، الدلالة على الإصباح على الطهارة هي الدلالة المطابقية، أصبح على طهارة، مو تعبير شنو تعبير، أصبح على طهر، فلإصباح على طهر بقيد كونه على طهر هو المدلول المطابقي، وبما أن الإصباح على طهر لا يمكن إلا مع التواجد عند الصباح، فأصل التواجد عند الصباح هم يصبح واجبا بناء على وجوب المدلول المطابقي، هذا المدلول الالتزامي هم يصير واجب، ولكن المدلول المطابقي إذا أسقطناه عن الدلالة عن الوجوب، يعني أسقطنا حجية دلالته على الوجوب، ستسقط حجية الدلالة الالتزامية أيضا على الوجوب. فإذا من الصعب إثبات وجوب الوقوف من طلوع الفجر، منذ طلوع الفجر من هذه الرواية، ونحن لا نؤمن بقاعدة جبر، لا جبر السند ولا جبر الدلالة بالشهرة، السند هنا تام ولكن الدلالة ضعيفة على الوجوب، ولا يمكن جبر ضعف الدلالة بعمل الأصحاب، هذه القاعدة احنا ما نؤمن بها، بل لا في جبر السند وبالأولى في جبر الدلالة. نعم، بما أن الشهرة القوية جدا على لعلهما أن يبلغ الإجماع أو لا على كون مبدأ الوقوف هو الفجر، وبعضهم قالوا بأنه يجب قبل الفجر أيضا، يعني بعنوان المبيت، ف فلهذا يعني رفع اليد عن هذه الشهرة هم صعب، فلا أقل من الاحتياط الوجوبي. فنبني على الاحتياط الوجوبي على وجوب الوقوف من طلوع الفجر، هذا من ناحية المبدأ. وأما من ناحية المنتهى إلى طلوع الشمس فهذا هم أيضا مشهور وأيضا شهرة عظيمة، لعلها شهرة عظيمة هسه ما أعرف، لكن مو بتلك الدرجة من الشهرة ما شهرة المبدأ، لعل الشهرة القائمة في المنتهى لا بدرجة الشهرة الموجودة في المبدأ، لأن هناك روايات ظاهرها جواز أو استحباب الإفاضة قبيل طلوع الشمس، ولكن أسيد الخوئي بنى على وجوب الوقوف إلى طلوع الشمس وجملة آخرين من الأصحاب، وأيضا أستاذنا الشهيد في ظاهر عبارته في المتن، ظاهر عبارة أستاذنا الشهيد أيضا الوجوب، وجوب البقاء إلى طلوع الشمس، عبارة أستاذنا الشهيد في المتن تقول: والآخر يعني المطلوب الآخر في الموقف، وهناك مطلوبان في الموقف، أمران مطلوبان في الموقف، الأول المبيت بناء على الشهر على المشهور، والآخر الوقوف بمعنى التواجد في المشعر من طلوع الفجر يوم العيد العاشر من ذي الحجة إلى طلوع الشمس. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه استدل على وجوب استمرارية الوقوف إلى طلوع الشمس بذيل نفس هذه الرواية، نفس هذه الرواية التي قرأناها، الحديث الوحيد في الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر. في ذيل هذا الحديث أكف التعبير: ثم أفض حيث يشرف لك أو يشرق لك ثبير، وترى الإبل مواضع أخفافها. ثبير جبل في مكة، فهذه الرواية تقول بأنه أفض، يعني مثلا تخرج من بليم من مشعر، من المشعر عندما يشرق أو يشرف، يقال أن الصحيح يشرق، ما أعرف صاحب الوسائل ناقل الرواية عن التهذيب، بينما التهذيب الموجود بأيدينا الآن يشرق، بس النسخة التي كانت بيد صاحب الوسائل لعلها كان فيها يشرف، المهم إما يشرف لك ثبير أو يشرق لك، لعل الأصح يشرق، يشرق لك ثبير. وترى الإبل مواضع أخفافها، بالرغم من أن المعنى اللغوي للإشراق أو الإشراف الإبل إشراق ثبير، وأيضا معنى رؤية الإبل للمواضع الأخفاف لا يختصان بزمان طلوع الشمس، قد يحصل الأمران قبل طلوع الشمس، قد يبرز إشراق الشيء ظهوره، معنى اللغوي لإشراق الشيء، وحتى الإشراف يشرف لك، خب هذا الإشراف هم لازم يفسر بالبروز، وإلا إشراف الشمس ما إشراف الجبل ما معنى إلا إذا يفسر بمعنى بروزه لك. فلو صرنا وفق الظهورات العرفية الأولية لهذا التعبير أو اللغوية الأولية لهذا التعبير، خب لقلنا بأنه هذا لا دلالة فيه على طلوع الشمس، وإنما إشراق هذا الجبل أو إشرافه ورؤية إبل مواضع أخفافها، هذان الأمران قد يحصلان قبل طلوع الشمس. ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أصر على أن هذا جاء بالمعنى الكنائي، كناية عن طلوع الشمس، وقال أنه كما جاء في اللغة، في اللغة يبدو ماكو هيجي تعبير، وإنما هذا التفسير بطلوع الشمس جاء في ذيل نقل آخر لنفس هذه الرواية، وإلا في اللغة مجمع البحرين ذاكر في العبارة في تفسير إشراق ثبير ما فيه دلالة على كونه بمعنى طلوع الشمس. ولكن سيد الخوئي مستشهد بما جاء في تكملة نفس هذه الرواية على نقل آخر، النقل الوارد لذيل هذه الرواية في الباب الخامس عشر من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث الخامس، بإسناد عن موسى بن القاسم عن إبراهيم الأسدي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. معاوية بن عمار هو ذاك الراوي، وهذا المقطع نفس ذاك المقطع، قال ثم أفض حيث يشرف، أيضا في التهذيب يشرق، التهذيب الموجود بأيدينا يشرق، لكن نقل صاحب الوسائل يشرف، لك سبير وترى الإبل وترى الإبل مواضع أخفافها. بعد هذا أكو عبارة قال أبو عبد الله، حمله السيد الخوي على أنه تكمل لنفس هذه الرواية، إذا كان تكمل لنفس هذه الرواية يعني نفس ذاك السند يمشي على هذا أيضا فيكون صحيح السند أو موثق السند، ولكن يمكن التشكيك في أن هذا يكون تكملة لنفسها، لعله رواية أخرى مرسلة. قال أبو عبد الله، شنو قال أبو عبد الله؟ من الذي يقول قال أبو عبد الله؟ هذا راوي المباشر يقول، معاوية بن عمار يقول، الذي نقل عن أبي عبد الله عليه السلام قوله ثم أفض حيث يشرف لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها، قال أبو عبد الله، هذا يعني تكمل لكلام معاوية بن عمار، إذا تكمل لكلام معاوية بن عمار ليش يفصل بين كلام الإمام بتعبير قال أبو عبد الله؟ فهذا يناسب جدا أن تكون رواية أخرى نقلها مثلا الشيخ الطوسي أو بعض الرواة الذين بلي بعد معاوية بن عمار نقلوا هذه الرواية توضيحا لما جاء في رواية معاوية بن عمار، توضيحا لما جاء في رواية معاوية بن عمار في عبارة بل أفض ثم أفض حيث يشرف لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها، توضيحا لهذه الرواية ذكروا رواية أخرى مرسلة بالإرسال، ذكروها بالإرسال، معقول جدا أن تكون هذه رواية أخرى ولكنها تصبح مرسلة، إذا كانت رواية أخرى تصبح مرسلة. قال أبو عبد الله عليه السلام، كان أهل الجاهلية يقولون أشرف ثبير أو أشرف، أشرق ثبير أو أشرق، بس ما أعرف بصيغة فعل الماضي أو بصيغة الأمر، أشرق ثبير كي ما نغير، هنا أكو تعبير يغير، يبدو أنه لعل الصحيح نغير، كي ما نغير. وهسه سواء كان بصيغة فعل الماضي أشرق ثبير كي ما نغير، أو بصيغة أشرق ثبير بصيغة الأمر كي يخاطب الجبل يأمره بأنه أشرق ثبير كيما نغير، وسواء كان المراد بكيما ما نافية يعني حتى لا نغير، كأنما كانت إغارتهم فسيغارق إن كان بمعنى الهجوم مثلا، الهجوم لكسب مغانم مثلا الإغارة، أو كان ما بمعنى نافية، إذا كان سواء كان ما نافية أو كان ما مصدرية أو ما زائدة، بحيث يكون الجملة مثبتة مو منفية، يعني كي نغير، كي ما نغير مو كي لا نغير. على كل تقدير، كيف نعرف بأن هذا كناية عن شروق الشمس؟ أكو جملة يعنون الشمس في التهذيب، صاحب الوسائل هم ما ناقل هذه الجملة، أشرق سبير يعنون الشمس كي ما نغير. جملة يعنون الشمس موضوعة بين أشرق سبير وبين كي ما نغير. سيد الخوئي تمسك بهذه بأنه اعتبر هذا جزءا من الرواية. هسه أصل هذا الكلام ما معلوم يكون ضمن نفس الرواية السابقة، فكيف بنفس بهذه الجملة؟ هذه الجملة هم أيضا أنا أشوف مشكوك أمرها، أنه هذا جزء من هذا قوله. قال أبو عبد الله: كان أهل الجاهلية يقولون أشرق سبير كما يغير كما نغير. هذا أصلا حتى إذا كان نفس الرواية السابقة، بل إدامة تكملة لنفس الرواية السابقة، أو كانت رواية جديدة، سواء كانت رواية تكملة للرواية السابقة أو رواية جديدة، لكن اقتحام جملة يعنون الشمس هذا جزء أو مو جزء هم مشكوك، لأنه من المناسب جدا أن بعض الناقلين أقحموا هذا كتفسير من عنده الراوي، كتفسير من عنده جايب هاي الجملة أقحمها في هذا الموضع، هذا بلي معقول جدا. وعلى كل حال، السيد الخوئي ليس له ما يثبت كون هذا التعبير كناية عن إشراق الشمس سوى هذه الجملة الموجودة هنا. هم هاي الجملة ما معلوم ممن، وهم أصل هذا المقطع تكملة للرواية الأولى أو رواية ثانية مرسلة هم أيضا مشكوك. فإذا من الصعب إثبات كون هذه الرواية يقصد بها شروق الشمس، بالإضافة إلى ما قلت بالأمس من أنه من المناسب جدا أن يكون هذا أصلا هذا الأمر يكون إرشاديا مو أمرا تكليفيا، يكون إرشادا إلى بل إلى تعليمه طريقة كي لا يضيع، لا يتيه الطريق، لا يضيع الطريق. يقول أنت أفض في الوقت الذي الطريق ينشاف، في الوقت الذي يكون يعني الجو منكشف إلى درجة بحيث هم أنت تشوف الهدف، الجبل ينشاف حتى تتجه إلى مكة، بتضع هذا الجبل علامة اتجاهك إلى مكة فلا تضيع الطريق، وهم الإبل تشوف دربها حتى الإبل لا تضيع الطريق. فهذا يكون إرشادي مو حكم إلزامي، هذا معقول جدا.
لا هذا كلمة يعني عند الشك أو الاحتمال يمكن الرجوع إلى أصول.
وين كلمة يعني؟ يعنون، هذا تعبير يعنون، يعنون الشمس. خب إذا كان هو الإمام قال يعنون الشمس فهذا يصير تفسير من الإمام، ولكن ما يدري الإمام قايل لشخص آخر قايل. لا ما إذا كان ظهور أنه ظهور كوني صادرا منه وظهور قول الراوي ظهور كلام الراوي في أنه نقلا من الإمام لكان هذا الظهور حجته. لكن إذا بلي تقصد مو أصل عملي تقصد أصل لفظي الظهور يعني حجية الظهور، لكن أنا أشكك في هذا الظهور من أقول أنه من المناسب جدا أن يكون هذا يعنون غير صادر من الإمام وإنما الراوي من عنده، هذا معناه التشكيك في هذا الظهور، التشكيك في ظهور كونه منقولا عن الإمام، التشكيك في ظهور كلام الراوي في أنه ينقل حتى هذه الجملة من الإمام، هذا الظهور قابل للتشكيك. بلي واحتمال احتمال الإرشاد هم أيضا نرجعه إلى التشكيك في الظهور في الحكم الإلزامي، أنه هل هذا حقا ظاهرا في الحكم الإلزامي أو قد نشكك في هذا الظهور ونقول بأنه مجمل لكون احتمال الإرشاد قويا فيورث هذا الاحتمال يؤقل لها يورث الإجمال فيفقد الظهور، يفقد الظهور في الدلالة على الحكم الإلزامي. فهذه التشكيكات تجعلنا لا نأخذ بذلك. فإذا دلالة هذه الرواية بنقلها الأول الخالي عن هذه التكملة وبالنقل الثاني الذي فيه هذه التكملة بل التمسك بذلك كله لإثبات كون الوقوف واجبا إلى طلوع الشمس لا يمكن المساعدة عليه، بالإضافة إلى أن هناك روايات ظاهرها جواز لو لم نقل استحباب الإفاضة قبل طلوع الفجر، نفس هذا الباب الخامس عشر الذي فيه النقل الثاني لهذه الرواية النقل المشتمل على هذه التكملة. في هذا الباب الخامس عشر أكو روايات بهذا الصدد. عنوان هذا الباب الذي اختاره صاحب الوسائل باب استحباب كون الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس، يعني صاحب الوسائل يفتي باستحباب ذلك، استحباب أن الإفاضة قبل طلوع الشمس، هكذا فاهم من الروايات لأن عبارته في كرارا قايلين بأن عبارة صاحب الوسائل العبارة اللي يختارها للأبواب العبارة تعبر عن فتواه النهائي، ففتواه هكذا، فتواه هو استحباب كون الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ذاكرا داعيا مستغفرا على سكينة ووقار إلى آخر. الإفاضة معناه إفاضة، يعني من جيبنا نفسره بالتهيؤ. سيد الخوئي قايل في الحكي مقارب لما تقول، مو مجرد تهيؤ وإنما التحرك لكن داخل داخل المشعر. هس راح نجي إلى كلام سيد الخوئي. هذا هم كناية.
نعم.
على أي أساس نفسر بالمعنى الكنائي إلا إذا ثبت أن المراد هو المعنى الكنائي، هذا هم معنى كنائي. المعنى الأولي لإشقار لإشراق سبير سوير شنو سبير. المعنى الأولي هو بروزه هو ظهوره ظهور الجبل، والظهور قد يحصل قبل طلوع الشمس، تفسيره بإشراق الشمس المنعكس على سبير ثم من سبير يشرق علينا، هذا معنى كنائي راح يصير لأن العبارة الموجودة في الرواية إشراق سبير مو إشراق الشمس. فتفسيره بهذا المعنى الكنائي بحاجة إلى إثبات، وإثبات مواضح، إثبات مواضح. خل نقرأ الروايات التي جاء في هذا الباب والتي فسرها صاحب الرسائل بجواز أو استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس. الحديث الأول موثقة، محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، أظن تنزل السند من الصحيحة إلى كونها موثقة بسبب إسحاق بن عمار. قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام: أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جامع، جامع يقصدون به المشعر، أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جامع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل، فهو أحب الساعات إلي. قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس، محرم لا بأس، ولكن الأفضل أن يحصل الإفاضة قبل طلوع الشمس. الرواية الثانية صحيحة، صحيحة السند، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله واضحة الصحة، قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، مو لا تجاوز مشعر، بل لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. خب، الحديث الثالث نقل آخر عن الحديث الأول نفسه، الحديث بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن حسن عن معاوية بن حكيم، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، معاوية بن حكيم هناك هم بلي هناك كان إسحاق بن عمار، ولكن هذه معاوية بن حكيم ينقل نفس العبارة التي نقلها معاوية بن عمار بلي إسحاق بن عمار هناك عفوا. فيقول قال: سألت أبا إبراهيم، هناك هم كان أبا إبراهيم عليه السلام، أي ساعة أحب إليك أن تفيض هناك كان نفيضة أفيضة كان أن تفيض من جامع، وذكر مثل الحديث الأول بلي آل البيت نفيض. خب هنا هاي نسخة فيه من جمع، وذكر مثل الحديث الأول، يعني ذكر ما جاء في الحديث الأول من قوله بلي قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي. قال: قلت فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس. الحديث الرابع مرسلة، وعنه عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عمن حدثه، هذا الإرسال، عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للإمام أن يقف بجامع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس إن شاءوا عجلوا وإن شاءوا أخروا. هذا بعد تصريح بأنه ما عدا الإمام سائر الناس يجوز لهم أن يعجلوا أن يفيضوا قبل طلوع الشمس. هذه الروايات، هذه الروايات سيد الخوي كلها أولها، أما هاي الرواية الأخيرة مرسلة بلي، بالإضافة إلى أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاءوا عجلوا وإن شاءوا أخروا، عند فد مناقشة يناقشها هم في الرواية الأولى وهم في الرواية الثانية، أظنه أيضا في الرواية الرابعة يجيبها، هاي المناقشة الدلالية التي يذكرها سيد الخوئي للرواية الأولى والثانية، وأظنه للأخيرة أيضا يذكرها. يقول بأنه المراد بالإفاضة مو الخروج، مو الخروج النهائي من تمام بقعة المشعر، وإنما الإفاضة يقصد بها الحركة نحو الخروج، والحركة نحو الخروج وبالأخص في أيام في وقت الزحام يستغرق وقت إلى أن يخرج من آخر نقطة من المشعر. فصحيح أن هذه الروايات تدل على جواز أو استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس، ولكن ما المراد بالإفاضة قبل طلوع الشمس؟ المراد يعني التحرك السير نحو الخروج في داخل أراضي المشعر، فهذا لا ينافي وجوب البقاء في المشعر بحيث آخر نقطة من يصل بعد طالع الشمس. فالحركة حركة السير، بدء حركة السير نحو الخروج يجوز أو يستحب أن يكون قبل طلوع الشمس. وبالإضافة إلى أن الرواية الأولى يفسر قوله، بل في الرواية الأولى أحب إليك أن أفيض من جمع، قال قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعة، أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ بلي لا هو هي المناقشة، يقول أن أفيض من جمع، أو في النقل الآخر أن تفيض أو أن نفيض، يقصد الإفاضة مو يعني الخروج النهائي من تمام بقعة المشعر، وإنما البدء بالسير نحو الخروج. الإمام قال له قبل أن تضلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي. فهذا إذن لا دلالة فيه على جواز الخروج النهائي قبل طلوع الفجر. هذه المناقشة التي يناقش بها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لكل هذه الروايات، الظاهر حتى المرسلة، المرسلة خب مرسلة، والهذنيش اللي موثقة أو صحيحة يأولها بهذا التأويل. ولكن أنا أقول أولا الناقض على السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه الروايات السابقة التي كانت وردت في الإفاضة من موقف عرفات، ليش ما فسر الإفاضة بهذا المعنى؟ الإفاضة من عرفات، الروايات التي دلت على عدم جواز الإفاضة من عرفات بل قبل غروب الشمس، لا يجوز الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس من عرفات، فليش ما فسرها بهذا التفسير؟ وكان يصر سيد الخوئي بأنه ما يجوز الخروج من عرفات قبل طلوع الشمس، عفوا قبل غروب الشمس، وفسر الغروب هم بالغروب، وقال بأن الحمر المشرقية هم مقارنة لغروب القرص، فهم كان المفروض أن يقول بأن الإفاضة يعني التحرك والمسير والبدء بالمسير نحو الخروج، ما قال هالحكي هناك، ليش يجيبها هنا؟ هذا الناقض. والرد الحلي إنكار ظهور الإفاضة في هذا المعنى، في معنى التحرك نحو الخروج، لا الإفاضة، وبالأخص ما قايل الإفاضة في الجامع، قايل من الجامع، بس اللي قايل من في مشعر، خب قد يقال بأنه يفسر بأنه في داخل مشعر يفيض يعني يتحرك نحو الخروج، ولكن من مشعر من الجامع التعبير الوارد في الروايات من مو في أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع، قال قبل أن تضع الشمس بقليل. في الرواية الثانية قال لا تجاوز وادي محسر حتى تضع الشمس. ها. هذه العبارة لا تجاوز وادي محسر يفسرها السيد الخوف في الرواية الثانية صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله قال لا تجاوز وادي محسر حتى تضع الشمس، هذا تعبير يفسرها بأنه لا تجاوز إلى وادي محسر، يعني لا تجاوز يعني لا تخرج من مشعر إلى وادي محسر، مو لا تجاوز وادي محسر يعني لا تخرج من وادي محسر. أقول هذا هم تأويل، ظاهر قوله لا تجاوز وادي محسر التجاوز، تجاوز كل شيء هو الخروج عنه مو الدخول فيه، سيد أخوي هذا يفسره الدخول في وادي محسر، لا تجاوز وادي محسر يفسره بالدخول في وادي محسر يعني لا تدخل وادي محسر، هذا من التأويل، هذا مو خلاف الظاهر. فإذا يبدو أن ظاهر هذه الروايات جواز الخروج من مشعر قبل طلوع الشمس، وعلى أساس هذه الروايات نجد بأنه هنا السيد الحائري عند تعليق يقول الظاهر جواز الإفاضة قبيل طلوع الشمس ولكن لا يتجاوز على الأحوط وادي محسر حتى تطلع الشمس، هذا لا يتجاوز وادي محسر على الأحوط يقول حتى تطلع الشمس على أساس هذه صحيحة هشام بن الحكم التي جاء فيها وقال لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. ولماذا لم يفتي وإنما قايل بالاحتياط هنا؟ لعله الإجمال مثلا باني على أن هذه العبارة مجملة في أنه ما المراد بعدم تجاوز وادي محسر، هل المراد عدم دخول وادي محسر أو عدم الخروج من، فإذا قلنا بهذا بأن هذا مجمل شككنا في ظهوره فيتنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي بأن لا يخرج من وادي محسر حتى تطلع الشمس، ولكن جواز الخروج من المشعر قبيل طلوع الشمس هذا واضح جدا من الرواية الأولى ما تسحق ابن عمار، هذا واضح جدا. أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جامع؟ قال قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي، هذا واضح جدا. فإذا يجوز الخروج من مشعر قبيل طلوع الشمس. نكتفي والحمد لله رب العالمين.